وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
أحسن، هذه الخلاصة. يقول رأيته صرح، ونقلنا قبل قليل قول بعضهم صرحوا بذلك. بعضهم يقول لا يؤخذ بظواهر الكتاب والسنة، بعضهم يقول الأخذ بها كفر، بعضهم يقول ظواهر الكتاب والسنة إنما جاءت للامتحان لأجل التفسير والتأويل، بعضهم قال الصحابة انشغلوا بالجهاد عن التأويل، يعني الصحابة كان عندهم رغبة ينشئون فلسفة وعلم كلام، لكن مساكين انشغلوا بالجهاد والفتوحات، ولا لو كان عنده وقت لفعلوا مثل فعلنا، وهذا كذب عليهم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا مع جهادهم أعلم الناس بالدين، وكانوا أعبد الناس، وهذا معنى كمالهم رضي الله عنهم وأرضاه. جمعوا. بعض الناس يقول والله لا، المجاهد ينشغل عن العبادة، ومن ينشغل عن العبادة ينشغل عن الدعوة، ومن ينشغل عن الدعوة ينشغل عن طلب العلم. كل هذا هراء، هذا كله لا قيمة له، وإنما هي وسوسات الشياطين، أنك إذا انشغلت بهذا تركت هذا. والدليل على ذلك الصحابة إن جئتهم في العبادة وجدتهم أعبد الناس، وإن جئتهم في العلم وجدتهم أعلم الناس، وإن جئتهم في الدعوة وجدتهم أعظم الناس فتحا لقلوب الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، وإن جئتهم في مقام الجهاد في سبيل الله فهذا تاريخهم مفتوح في تلك الفتوحات. ثم يأتي قائل ليقول شغلوا بالجهاد عن هذا الذي نحن شغلنا به من التحريف والتأويل والتفسير. كلا والله، بل العلم منضبط كان عن طريقهم رضوان الله عليهم، علم بالكتاب وعلم بالسنة وفي تفاصيل الأحكام وفي الاختلاف، حتى في المسائل التي فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المسائل الفقهية، تجد كل واحد منهم يخبر بما علم، وكل واحد منهم يعلم، وكل واحد منهم يتلقى، وكل واحد منهم إذا سمع بالحديث أو بالقول الحق اتبعه. وهذا الإمام المقتدى به بعد أبي بكر من الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرت عليه مسائل جاهلها وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عرف من بين الصحابة أنه كان رجاعا إلى الحق، ما من مسألة يكون له فيها رأي ثم يؤتى له بدليل إلا ويرجع في الحال رضوان الله عليه. وكذا بقية الصحابة، أبو بكر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه، فهؤلاء يصرحون بمثل هذا الكلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يلزمهم بهذا الإلزام، يقول لزوما لا محيد عنه. ما هو؟ أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، يعني لا تأخذ بالكتاب ولا بظاهره ولا بتفسير السلف، لا بتفسير القرآن بالقرآن ولا بتفسير القرآن بالسنة ولا تفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم بعد ذلك بآثار التابعين، لا تأخذ بهذا. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف من أرسله، والأحاديث لا يؤخذ بها، ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو الله واستوائه وصفاته ونحو ذلك، لا، الرسول ما أراد بها هذا. ثالثا، أن الناس إذا تنازعوا لا يردون إلى الكتاب والسنة، وإنما يردون إلى العقول، وهذا شبيه كما قال شيخ الإسلام بما كان عليه أهل الجاهلية يتحاكمون إلى الطواغيت، وهو شبيه بمذاهب البراهمة البرهمية، الديانة الوثنية الهندوسية، أو الفلاسفة الذين يسخرون من الأنبياء ولا يعترفون لهم بشيء، ومثله المجوس الذين يعبدون إلهين، ومثله الصابئين الذين يعبدون الكواكب. فهؤلاء كلهم لا يتحاكمون إلى ما جاء به الأنبياء، وإنما يتحاكمون إلى ما جاءت به عقولهم أو إلى ما سنته لهم طواغيتهم. فإذا جعلت من ينتسب إلى الإسلام والدين ويؤمن بالكتاب وبالسنة ثم بعد ذلك تجده يعرض عنها فهذا خطير. ومن هنا تعود في كل زمن العقيدة صافية، لا بد أن تعود على صفائها، مثل في زماننا هذا لا بد تعود على صفائها. لن تنفعنا لا مذاهب المعتزلة ولا الرافضة ولا الفلاسفة ولا الفلسفة الحديثة ولا القديمة ولا غيرها. الأمة بإيمانها ودينها تعود إلى صفاء العقيدة، وصفاء العقيدة هو منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى.